يعني يتناول ما بها الكي ونحوه والجذان. طيب صحيح ولا لا؟ طيب أيهما ظاهر كلام المؤلف أحمد؟
ما بيع
بكينا وزنا وأدع ودرق.
ترى مكينا ونحوه ظاهر الأول.
أيه الأول؟
إن سواء جزافا أو لا.
أن المعتبر نوع المبيع هل هو مكيل أو لا. طيب وما هو الراجح من القولين إبراهيم؟ ها؟ سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو بغير ذلك. طيب انتبه يا جماعة، إذا بعت برا جزافا، هذا الكيس بعت عليك بكذا وكذا، فهل يجوز أن أبيعه قبل قبضه؟ وعلى كلام المعلم نعم نعم. السؤال: بعت عليك كيسا من بر، فهل يجوز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه؟ وعلى كلام المؤلف كيف؟ وعلى كلام المؤلف. طيب ياسر، يعني لا يجوز على الصحيح، وعلى كلام المؤلف لا يجوز، لأنه يقول من باع من اشترى مكيلا، ولم يقل من اشترى مكيلا بكيل أو موزونا بوزن. طيب قول لم يصح تصرفه، هل لو وهبه أو آجره أو ما أشبه ذلك يجوز؟
لا، لا يصح تصرفه مطلقا
مطلقا، سواء تصرف معاوضة أو لا.
هذا على قول المؤلف، ولكن الصحيح
نعم
إذا كان تصرفه غير معاوضة
نعم
كهبة
نعم
فإن تصرفه يصح.
طيب توافقنا على هذا؟ يقول لا، على كلام المؤلف لا يصح التصرف فيه مطلقا، وعلى القول الراجح لا يتصرف فيه بتصرفا تصرفا معاوضة. وأما إذا لم يكن كذلك من هبة أو جعله صداقا أو عوضة كله أو ما أشبه ذلك فلا بأس. صح. اشترى رجل مبيعا بكيل الرحمن، فبقى عند البائع فأصابته آفة سماوية فتلف، فما الحكم؟ وماذا يكون المشتري؟ يرجع على ايش؟
يعني ياخذ الثمن من البائع.
نعم. لماذا؟ لانه من ضمانه. طيب اذا اتلفه ادمي خالد، كيف شو يرجع ويرجع؟
مخير إن يرجع على البائع أو يرجع على الذي يمكن تضمينه.
كيف يرجع على البائع؟ يعني يفسخ البيع ولا شنو؟
مخير بين إمضاء البيع أو الفسخ.
نعم.
مخير بين إمضاء البيع والفسخ.
بين إمضاء البيع والفسخ. طيب. نعم.
وإن كان
اختار الفسخ
فيرجع
للبائع. طيب. بالنسبة
للأحوال، إما أن يكون البائع هو
المشتري، يمضي البيت ويضمن البائع، وإما أن يمشي
هو
لا يصح فيه. لا. لا هو
صحيح
هذا سنوي. تضمنه بالرجوع على صاحبها. نعم اي نعم. ها ما انت دوره اي نعم. الذي لا يمكن تضمينه مثاله نريه المثال الان. لا يمكن. نعم اي نعم نعم صحيح. ما الحكم يا عبد الله؟ ما هو ممكن انما يمكن تضمين يعني ينفسخ البيع كالآفة السماوية. طيب إذن أمضي. طيب صحيح انتهينا إلى هنا. ها؟ كيف وما عداهم؟ لا لا كيف ما عداهم بس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة يقول المؤلف رحمه الله وما عداه يجوز. نعم ما اتصل الآن. نعم نعم الأخ أحمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله. الآن بدأ درس. قال المؤلف وما عداه يجوز تصرف المشتركين قبل قبض. ما عداه ما خلنا عجب وش كيف وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه أي ضمان المشتري. إن تلف ما عدا المبيع ما هنا اسم موصول بمعنى الذي وعدا بمعنى جاوز أو بمعنى سوى يعني ما امتلف ما سوى المبيع بكيل ونحوه وهو الوزن والعد والذرع فمن ضمانه أي من ضمان المشتري. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. فجعل الملك ينتقل بمجرد العقد. والأصل أن الضمان على من انتقل الملك إليه لحديث الخراج بالضمان يعني من له غنم شيء فعليه غرمه. فكما أن الملك للمشتري وله غنم المملوك فعليه أيضا غرمه. فإذا تلف ما عدا المبيع السابق وقد عددناه 7 أسماء أليس كذلك؟ فهو من ضمان المشتري. قال المؤلف ما لم يمنعه بائع من قبضه. ما لم يمنعه بائع من قبضه يمنعه ألها تعود على المشتري يعني إلا إذا منعه المشتري من قبضه فإنه يكون من ضمان البائع. مثال ذلك باع عليه سيارة. السيارة ليست بكيل ولا وزن ولا عد ولا درع ولا رؤية سابقة ولا صفة. باعه عليه في الوقت في المكان. فأراد المشتري أن يأخذها فقال البائع لا منع. فهنا الضمان على البائع لكنه يضمنها ضمان غصب. ومعنى ضمان غصب أن عليه أجرتها مدة منعه إياها وأنها لو تلفت ضمنها بقيمتها وقت التلف لا بما وقع عليه العقد وإذا ضمنها ضمان قصد بما تساوي وقت التلف، فإنه يضمنها بقيمتها سواء زادت على ثمنها أم نقصت. فإن زادت فالأمر ظاهر، لأن الغنم لمن؟ الغنم للمشتري، فزيادة سعرها من مصلحته. فإذا قدرنا أنه اشتراها ب50,000 ومنعه البائع من قبضها واحترقت وكانت تساوي حين الافتراق 60,000، كم يضمن البائع؟ 60,000. وهذا واضح، وذلك لأن المشتري له غنمها وعليه غرمها، وهذا الرجل يضمنها ضمان قصر. طيب، فإن كانت حين احتراقها لا تساوي إلا 40، فهل يضمنها ب40 أو ب50؟ إذا قلنا ضمان غصب فإنه قد اختلف العلماء هل نقص السعر مضمون على الغاصب أو لا. فإن قلنا إنه مضمون على الغاصب فإنه يضمنها ب50، وإن قلنا لا ليس بالمضمون فإنه لا يضمنها إلا ب40. لكن ينبغي أن يقال إنه يضمنها ب50 على كل حال، لأنه معتد بمنعها. طيب، وقوله ما لم يمنعه بائع من قبضه، يفهم منه أن ما كان ضمانه على شخص فمنع منه عاد الضمان على المانع، لأن الضمان فيما عدا ما بيع بكل ونحوه من ضمان من؟ المشتري، إلا إذا منعه البائع. والعكس كذلك، يعني فيما سبق أنه من ضمان البائع إذا سلمه البائع للمشتري ولكن المشتري أبى، كما ما سلم، انتظر اصبر ثم تلف، فإن الضمان حينئذ يكون على المشتري، لأن البائع قد بذله ولكن هذا امتنع، والبائع يقول مالي ولك، أنت الآن وضعته عندي على سبيل الوديعة فضمنه عليك وأنا قد بذلته. وهذه تجري كثيرا، ربما يكون المشتري لم يهيئ مكانا للسلع أو أراد أن يضار البائع بشغل مكانه بسلعة التي باعها، فحينئذ نقول إنه من ضمان المشتري، لأنه هو الذي امتنع من قبضه الواجب عليه. فصار البائع إذا منع المشتري من قبض ما يجب عليه إقباضه فالضمان عليه، وكذلك إذا امتنع المشتري من قبض ما يجب عليه قبضه فإن الضمان ينتفي عن البائع حتى في الأمور التي ضمانها على البائع. فهمتم الآن؟ طيب، فإذا باع عليه برا مكايلة ثم قال له البائع يلا امشي كذا، ولكنه امتنع، قال انتظر انتظر ثم تلف، فالضمان على المشتري وليس على البائع، لأن البائع بذل ما يجب عليه والمشتري هو الذي تأخر وفرط، ولأنه ربما يؤدي ذلك إلى المضارة في البائع بحيث يحبس المبيع عنده حتى يتضرر بشغل مكانه. طيب، يقول ما لم يمنعه بائع من قبضه، وسبق لنا أن المبيع برؤية أو صفة من ضمان من؟ من ضمان البائع، وأن الثمر على رؤوس النخل كذلك من ضمان البائع. ثم قال المؤلف مبينا ما يحصل به القبض، فقال ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، المشار إليه ما سبق. فما بيع بكيل يحصل قبضه بكيل، ووزن بوزنه وعد بعده وذرع بذرع. ولا يكفي أن تستولي يد المشتري عليه، فلو فرض أن المشتري قبضه وهو مبيع مكايلة ولكنه لم يكله فإنه لم يقبضه حقيقة، لأنه لا يقبض إلا بالاستيفاء، بكيل ما يكال ووزن ما يوزن وعد ما يعد وذرع ما يذرع. نعم. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا حصل الكيل والوزن والعد والذرع جاز التصرف فيه وإن لم ينقله عن مكانه، لأنه حصل القبض. ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن السلع لا تباع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، وعلى هذا فلا يكفي الكيل حتى يقبضه، فيكون ما بيع بكيل أو وزن أو عدم وذرع بذلك لا يتم قبضه إلا بأمرين: الأول حيازته، والثاني إيش؟ استيفاؤه بالكيل أو الوزن أو العد والذرع. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أما كلام المؤلف وهو المذهب فيقولون متى حصل الكيل ولو في مكانه فهذا قبض، والوزن ولو في مكانه فهذا قبض، والعد ولو في مكانه فهذا قبض، والذرع ولو في مكانه فهذا قبض. نعم. قال: وفي صبرة وما ينقل بنقده. صبرة، الصبرة هي الكومة من الطعام، وما ينقل مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها، لأن هذا هو العرف. وما يتناول بتناوله، يعني ما يتناول بالأيدي، فإنه يحصل القبض بتناوله، مثل الدراهم، الجواهر، الساعات، الأقلام، هذه نقلها بماذا؟ باليد، يناولها صاحبه. طيب، وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته، يعني ويحصل قبض غير هذه الأشياء بالتخلية. ومعنى التخلية أن يخلي بين المبيع وبين المشتري، فيسلمه المفتاح مثلا في البيت وينتقل عن الأرض في الأرض وما أشبه ذلك. المهم أنه يخلي المبيع للمشتري. طيب، وإذا قال قائل: لو يرجع بذلك إلى العرف لكان صحيح، ما دام لا يحتاج إلى حق استيفاء، أي لا يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع، ونرجع إلى العرف، فما عده الناس قبضا فهو قبض، وما لم يعده قبضا فليس بقبض. لكن المؤلف رحمه الله عين ما ذكره بناء على أن هذا هو العرف في هذه الأشياء. ثم قال رحمه الله: والإقالة فسخ. الإقالة هي أن يقيل البائع المشتري، أو يقيل المشتري البائع. ومن الإقال؟ الإقالة أن لا يلزمه بالعقد فيفسخ. وحكمها التكليفي أنها سنة، وحكمها الوضعي أنها فسخ، لأنكم قرأتم في أصول الفقه أن الأحكام نوعان: تكليفية ووضعية. فحكمها التكليفي أنها سنة، ولكن هي سنة في حق المقيم ومباحة في حق المستقيم، يعني فلا بأس أن تطلب من صاحبك أن يقيلك سواء كنت البائع أو المشتري. أما في حق المقيل فهي سنة، لأن لما فيها من الإحسان إلى الغير. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. فعليه إذا جاءك أخوك نادما وقال: أنا اشتريت منك هذا الشيء، وليس بيننا خيار، والعقد لازم، لكني ندمت فأرجو منك أن تفسخ العقد، فإننا نقول يسن لك أن تفسخ رجاء هذا الثواب أن الله تعالى يقيلك عثرتك يوم القيامة. ثم إن من المشاهد المحسوس أن الغالب أن الإنسان إذا أقال أخاه فإن الله تعالى يبارك له في المبيع وتزداد قيمته. وكم من أناس أقالوا بيعاتهم ثم ارتفعت الأسعار فباعوها بأكثر من ثمنها الأول، وهذا جزاء دنيوي مقدم. أما بالنسبة للمستقيل فهي إيش؟ مباحة لا حرج فيها وليست من السؤال المذموم، ونظيرها العارية مباحة للمستعير سنة للمعير، وأن في هذا أنها إحسان. قال هي فسخ، هذا حكمها الوضعي، يعني أنها فسخ لا بيع، فليست ابتداء عقد وإنما هي فسخ، يعني إلغاء للعقد السابق، هذا معنى قوله إنها فسخ وليست تجديد عقد. ولهذا لا يشترط فيها ما يشترط في البيع، فتجوز كما سيذكر المؤلف رحمه الله تجوز قبل قبض المبيع، ولو كان المبيع مكيلا أو موزونا. فلو باع شخص على آخر كيسا من البر كل صاع بدرهم، فإنه لا يجوز أن يبيعه على أحد ولا على بائعه نفسه حتى يقبضه بالكيل. لكن لو استقال من البيعة وأقاله البائع صح. لماذا؟ لأنها ليست بيعا بل هي فسخ، أي إلغاء للعقد الأول، فيرد ما كان على ما كان عليه. ولو قلنا هي بيع ما جاز أن يقيله حتى يقبضه ويستوفيه، ولهذا قال تجوز قبل المبيع بمثل الثمن. نعم، بمثل الثمن، أي أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن، فلا تجوز بزيادة ولا نقص ولا اختلاف نوع أو اختلاف جنس. انتبه. مثال ذلك، اشترى هذه السيارة بمئة دينار ثم ندم المشتري وقال للبائع أقلي، فقال أقيلك بشرط أن تعطيني بدل الدنانير دراهم، فالإقالة هنا لا تصح. لماذا؟ لأنه أقاله بغير مثل الثمن، أقاله بنوع آخر فلا يصح، إذ أنها انتقلت من الفسخ إلى المعاوضة والمصارفة. طيب، إذا اشترى هذه السيارة ب50,000 ثم عاد إلى البائع وقال أقلني، فقال إن أقيلك بشرط أن تعطيني 5,000 ريال، أتجوز؟ لا، لا تجوز، لأنها زادت على الثمن، زادت على الثمن، الآن ستكون القيمة 55,000، فلا تصح. قال الإمام أحمد رحمه الله لأنها تشبه العينة، تشبه العينة، حيث ربح البائع على المشتري. واضح؟ طيب، وكذلك أيضا لو أن البائع طلب من المشتري الإقالة فقال أقيلك على أن تعطيني كذا وكذا زيادة على الثمن، فإنه لا يجوز لأنها تشبه العينة حيث زيد على الثمن. ولكن القول الراجح أنها تجوز بأقل من وأكثر بأقل وأكثر، وذلك لأن محذور الربا في هذا بعيد، محذور الربا بعيد ليست كمسألة العينة، فإن مسألة العينة محذور الربا فيها قريب، أما هذه فبعيد. وقد قال المراجب رحمه الله في القواعد إن عن أحمد رواية تدل على جواز ذلك، حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر رضي الله عنه، وقال هذا مثله، قال الإقالة بعوض مثله، وعليه فيكون هناك رواية أو ما إليها الإمام أحمد بجواز إيش؟ بجواز الزيادة على الثمن ونقص منه، وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه العمل عمل الناس، وهو من مصلحة الجميع، وذلك لأن المشتري إذا أقال البائع البائع خاصة إذا أقال المشتري فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون لولا أن السلعة فيها عيب نعم ما ردها المشتري، فيأخذ البائع عوضا زائدا على الثمن من أجل جبر هذا النقص. ويأتي إن شاء الله البقية كلام طالب فؤاد. وقع في ترس الزاد المطبوع خطأ، حيث أبدلت كلمة المشتري وضع مكانها البائع، صفحة 28 28 الأولى ما هي؟ يقول البائع بدل المشتري ولا. يلا يا فؤاد علمنا أي سطر؟ نصف الصفحة كثير، عد أسطر من فوق. في الرابع عشر. طيب المشتري، ولكن قال المشتري هذه ايضا صلى ان يضار اللي قبلك كان اي سطر؟ سطرها الرابع ولا الثاني؟ ها طيب بارك الله فيك. هكذا ينبغي التعامل على البر والتقوى، لان تعرفون اللي يطبع يمكن يستعجل ويخطئ، لكن اذا حصل تنبيه طيب. في شيء بعد؟ ها نعم نبدا المعاوضة آخر سطر صفحة 30 سطر 13 من فوق ولا من أسفل؟ من فوق ولا من أسفل؟ نعد من فوق ولا من أسفل؟ يعني 26 هي؟ يعني طيب يقول المعارضة والصواب المعاوضة. تسميع ما كملنا صحيح الإقالة. اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا معنى الإقالة كمال، ما معنى الإقالة؟ يرجع المشتري فيما اشتراه، يرجع المشتري فيما اشتراه، يعني فسخ العقد. اللي قال فسخ العقد. طيب ما نعم ما حكمها خالد؟ جائزة سنة خطأ. ناصر طيب يعني بالنسبة لطالب الإقامة جائز وبالنسبة للمقيم سنة لما فيها من الإحسان إليه. طيب هل هي فسخ أو بيع؟ فسخ. هل يترتب على قولنا فسخ أو بيع أحكام؟ نعم خالد. هذا واحد، وهذا لم يذكره المؤلف وأنت ذكرته وتركت ما ذكره المؤلف، فآدم يبين. يلا يا آدم. هنا هل هناك فرق بين قول البيع أو فسخ؟ يعني هل يترتب هناك أحكام على ذلك؟ ما وهذه يجبر على الإقالة. نعم لا الأخ من المدينة اسمك؟ إبراهيم. هل تعرف أن الإقالة فسخ ولا بيع؟ لا تعرف. طيب لا بأس. قبل إيش؟ تجوز قبل المقيم ولو كانت بيعا ما جازت فيما يشترط للتصرف فيه القبض. قل لا خل على الراجح الا على كلام المؤلف. طيب يعني باع عليه برا بكي ثم اقاله، ان قلنا انها بيع لا يجوز حتى يكيله، واذا قلنا انها فسخ جاز، والصواب انها فسخ لانها رجوع في العقد. طيب هل تجوز باقل من الثمن؟ ياسر يعني بالكلام المؤلف لا تجوز. بثمن المثل. ايش بثمن المثل؟ بالثمن الذي وقع عليه العقد. طيب يرى بين ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ تجوز بأقل من الثمن وأكثر. طيب ألا يكون هذا نقلا لها من الفسخ إلى المعاوضة؟ الجواب أن نقول وإن كانت معاوضة فهي عوض عن تنازله عن حقه، عوض عن تنازله عن حقه، ولأنه إذا وقيل فربما يكون ذلك سببا لنقص قيمة السلعة. نبدأ درس الليلة. يقول ولا خيار فيها ولا شفعة. الأخ عادل تسمعون؟ الحمد لله. الآن بدأ الدرس. ولا خيار فيها أي ليس في الإقالة خيار، وخيار نكرة في سياق النفي فتشمل خيار العيب وخيار الشرط وغير ذلك، لأنها ليست بيعا وإنما هي استرجاع في العقد أو رجوع في العقد. فلو أقاله وبعد أن أقاله في مجلس الإقالة رجع، فهل له ذلك؟ عجيب. لا. لماذا؟ لأنها ليست بيعا فليس فيها خيار. وقال انت الان اقلته وانتهى وانفسخ العقد ولا يمكن ان ترجع فيه لانه ليس فيها خيار. ولا شفعه يعني ليس فيها شفعه. والشفعه معناه انتزاع حصه الشريك اذا باعها على اخر. مثال ذلك رجلان بينهما ارض فباع احدهما نصيبه منها فلشريكه ان يشفع اي ان يضم هذا السهم الى نصيبه فياخذه من المشتري قهرا. تصورتم المساله؟ رجلان بينهما ارض هما شريكان فيها، زيد له نصفها وعمر له نصفها، فباع عمرو نصيبه على بكر فلزيد ان ياخذ هذا النصيب من بكر. وهذه شفعه، وسميت شفعه لانه ضم هذا النصيب اي الى نصيبه فشفعه اليه. هذه الشفعه. فلو ان زيدا باع على عمرو، باع على عمرو، ثم بعد ان باع على عمرو جاء شريك زيد لياخذها من عمرو، له الحق في ذلك او لا؟ له الحق، لكنه قال لا، لا اخذها بالشفعه، لان عمرا رجل حبيب الي ولا اخذ الشفعه ولا اخذها منه، وابقاها مع عمرو. ثم إن عمرا جاء إلى الذي باع عليه وقال إني نادم وأريد أن تقيلني، فأقال، قاله البائع، فهل لشريكه أن يأخذ بالشفعة؟ نعم، أنتم فاهمين الصورة جيدا والعقيدة فاهمة؟ نعم، لكن لا تفوز اسمك هذا الدرس. طيب نعيد مرة ثانية، زيد وعمر شريكان في أرض، زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر نصيبه على بكر، من الذي له الحق الشفعة؟ زيد، لكن زيدا قال إن بكرا حبيب إلي ولا أريد أن أخذها بالشفعة، فأسقط حقه من الشفعة. ثم إن بكرا جاء إلى عمرو وقال له إني نادم وأحب أن تقيلني، فأقال، أقاله من؟ أقال عمرو بكرا، فهل لزيد أن يأخذها من عمرو بالشفعة؟ لا. لماذا؟ لأن الإقالة فسخ. طيب لو أن بكرا باعها على عمرو، يعني أن زيد لم يأخذها بالشفعة من بكر، ثم إن بكرا باعها على عمرو بيعا جديدا، فهل لزيد أن يأخذ بالشفعة؟ نعم. واضح الآن؟ طيب، إذن قول المؤلف لا شفعة يعني أنه لو أقيل المشتري الذي أسقط الشريك شفعته عنه فإنه لا يرجع بالشفعة لأنها ليست فيها. واضح حامد؟ نعم. ما هو سامح؟ ما واضح. طيب الآن يا حامد بينك وبين سعد أرض أنصاف، تباع سعد على سامح نصيب، هل لك أن تأخذ النصيب من سامح بالشفعة؟ لك ذلك؟ طيب، لكنك أنت لم تأخذ النصيب من سعد من سامح لأنك تقول هذا رجل فاضل وحبيب إلي ما أخذ من الشفعة، خله ما دام اشتراه، ولكن سامح رجع إلى سعد وقال أقلني أنا هونت. فقال سعد مرحبا، خذ هذه دراهمك وأعطنا النصيب. هل لك أن تأخذ من سعد هذا النصيب بالشفعة؟ اتركوا المؤلف على حسب ما قررنا، ما بعد وصلنا الترجيح، ما فهمت المسألة الترجيح. الآن هل تأخذ ولا لا؟ أنت فاهم الآن؟ زين، أنت الآن فهمت أن سعد اللي هو شريكك إذا باع على سامح تأخذ النصيب ويكون كل الملك لك، فهمت ذا ولا لا؟ طيب، لكن سامح وسعد تسامحوا ورجعت إلى سعد، هل تأخذها من سعد أنت بالشفعة ولا لا؟ لا تأخذ. طيب، لو أن سامح باع على سعد من جديد، يعني أن سعد قال لسامح أنا والله الحقيقة أرغب أنك تبيع علي، وباع عليه، باع سامح على سعد، هل تأخذها بالشفعة أو لا؟ تأخذ. إذن تبين أن الإقالة ليس فيها شفعة. لماذا؟ لأنها ليست بيعها. طيب، وهذه جملة معترضة، يقول الأخ لا ما أرى أحد من ملابسته. طيب، المهم الآن نرجع إلى البحث، نقول الإقالة في حق الطالب حكمها أين؟ وفي حق المقيم سنة لما فيها من الإحسان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما بيعته أقال الله عثره يوم القيامة. هل هي بيع يعني تجديد عقد، أو هي رجوع في عقد سابق؟ الثاني، ولهذا نقول إنها فسخ فلا يترتب عليها أحكام البيع، فليس فيها خيار وليس فيها شفعة، وتجوز قبل قبض المبيع فيما يشترط لصحة بيعه قبضه. تمام؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله باب الربا والصرف. الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت. إذا أنزلنا على الأرض الماء اهتزت وربت، يعني اهتزت بأشجارها وعشبها، وربت أي زادت. وليس المراد الأرض نفسها، بل المراد ما ينبت فيها. فمعنى ربت أي زادت. وأما شرعا فهو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا، الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا. إذن ليس كل زيادة ربا في الشرع، وليس كل زيادة في بيع ربا إذا كان المبيعان مما تجوز فيه الزيادة. فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس، وكتابا بكتابين فلا بأس، لأنه ليس كل زيادة تكون ربا، بل الزيادة لا تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل، وسيأتي إن شاء الله بين ذلك. حكم الربا أنه محرم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، ومرتبته أنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، ولأن الله تعالى قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقال فإن تبتم، وقال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهو من أعظم الكبائر، والإجماع على تحريمه. ولهذا من أنكر تحريمهم ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن